درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة في مسائل الزكاة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مسألة. قال الشوكاني رحمه الله: جيد الكسب ومختاره، إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا كان أو حراما. الشوكاني رحمه الله يفسر قوله تعالى: من طيبات. من طيبات فسرها بأنه الجيد من الكسب، ويبين عند أهل الشرع وهكذا عند أهل اللغة. وقال صديق حسن خان: جيد الكسب مختاره، إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا كان أو حراما. صدق حسن خان في تفسير البيان ينقل عن الشوكاني كلامه، ولكن في أكثر الأحيان لا ينسبه إليه، وربما لم يغير حرفا. قلت: أهل اللغة يطلقون لفظ الطيب على المستلذ في النفوس، وهو في الشريعة الحلال الطيب، وسيأتي لهذه المسألة مزيد في التي بعدها. مسألة. قال ابن عطية رحمه الله، وهؤلاء كلهم وجمهور المتأولين قالوا: معنى درهم من طيبات، من جيد ومختار، درهم مما كسبتم خير من الرديء. وقال القرطبي رحمه الله وجمهور المتأولين قالوا: معنى من طيبات أي من جيد ومختار ما كسبتم. ونقلتنا عن ابن الجوزي وبحيان والثعالبي وغيرهم. قلت: هذه الآية فيها نداء من الله عز وجل خص به عباده المؤمنين، وأمرهم بإنفاق الأموال أي ببذلها وإعطائها مستحقيها بمقتضى ما جاءت به الشريعة، وحثهم على النفقة من طيبات ما كسبوا وهو الحلال الطيب، وأن يبذلوا من ذلك ما كان مرضيا لله، ولا خلاف في هذا بين المفسرين. قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. مسألة. قال ابن جرير: يعني جل ثناؤه بالخبيث الرديء غير الجيد، يعني بالخبيث الرديء غير الجيد، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من الأنصار علق قن من حشف ورديء التمر في الموضع الذي كان المسلمون يعلقون صدقة ثمارهم، صدقة من تمره أو من ثمره. وتأويل الآية هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا عنه من أصحاب رسول الله لصحة إسناده واتفاق أهل التأويل في ذلك. المسألة الآن في بيان ما المراد بالخبيث. ما المراد بالخبيث في الآية؟ الخبيث كثيرا ما يستعمل في الشرع، تارة بمعنى النجس، تارة بمعنى المحرم إلى آخره، وهنا استعمل بمعنى الرديء، استعمل هنا في الشرع بمعنى الرديء. وقال الواحدي رحمه الله: قال المفسرون: كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم، فأنزل الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث. وقال ابن الجوزي: وفي الخبيث قولان، أحدهما أنه الرديء قاله الأكثرون، وسبب نزول الآية يدل عليه. وقال ابن عربي: لا خلاف بين أهل التفسير أنها نزلت فيما روى أبو داود وغيره، أن رجل كان يأتي بالقن من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء. بقيت نقولتنا عن المزيني وغيره. قلت: لا خلاف معتبر بين المفسرين أن سبب نزول الآية في التصدق بالرديء من التمر، وهذا الذي فعل هو في صدقة التطوع. سمعتم هذه المسألة؟ وهي أن المسلم منهي عن التصدق ولو كان في صدقة التطوع، ولو كان في صدقة التطوع والتبرع وفعل الخير، ما هو في الفريضة منهي عن التصدق بالرديء الذي لو أعطي له ما قبله أو يقبله مع إغماض ومع تحرج ومع يعني رؤية في نفسه أن الصدقة بهذه الصورة لا تليق بالمتصدق. قال الله في الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطي لكم هذا الذي أنفقتموه ما أخذتموه لما ترون فيه من الرداءة، يعني عند إعطائكم ذلك. لا خلاف معتبر بين المفسرين أن سبب نزول الآية المذكورة في التصدق بالرديء من التمر، وهذا الذي فعل هو في صدقة التطوع. وإيش معنى التصدق بأي نوع من أنواع الصدقة؟ يعني هذه الآية نزلت بسبب التصدق بالرديء من التمر، لكنها شاملة للنهي عن التصدق بأي أنواع من أنواع التصدق بما هو رديء، كان تمرا أو كان من العنب أو كان من غير ذلك من أنواع الزروع والثمار. مسألة: قال ابن جرير: إذا تطوع الرجل بصدقة غير مفروضة فإني وإن كرهت له أن يعطي فيها إلا أجود ماله وأطيبه، لأن الله عز وجل أحق من تقرب إليه بأكرم الأموال وأطيبها، والصدقة قربان المؤمن، فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد، لأن ما دون الجيد ربما كان أعم نفعا لكثرته أو لعظم خطره، وأحسن موقعا من المسكين، وممن أعطيه قربة إلى الله عز وجل من الجيد لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه على من أعطيه. وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعة أهل العلم، ابن جرير رحمه الله ذكر مسألة وهي أن الأفضل للشخص إذا تصدق بصدقة التطوع أن يتصدق بما هو أحسن في ماله، ثم يستثني أو يرخص ويقول: ولو تصدق بشيء من مالي في شيء من الرداءة فقد يكون هذا مقبولا عند بعض الفقراء والمساكين، إذ أن بعض الفقراء والمساكين لا ينتظرون ولا يطلعون إلى أجود مال، بقدر ما يريدون ما يسدون به حاجتهم وما تصلح به أمورهم ولو لم يكن في مراتب الجودة. قال ابن الفرس: وإن كان كله رديئا فقد اختلف به، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج منه وليس عليه غير ذلك. هذه مسألة ثانية، المسألة التي ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله في أن الأفضل أن يتصدق بكيت ويجوز حسب الحاجة كيت، وهذه المسألة التي ذكرها ابن جرير قلنا في تلخيصها: لا خلاف بين الفقهاء في كراهة التصدق بالرديء في التطوع، واختلفوا في تحريم ذلك وعدمه، فمن قائل بالتحريم ومن قائل بعدمه، والأحسن في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان الرديء ينتفع به ولا ضرر فيه فلا تحريم له، وإن كان يحصل به الضرر فالتحريم وارد فيه، والله أعلم. هذه خلاصة المسألة التي ذكرها ابن جرير الطبري، والخلاصة طويلة فلهذا يعني يكتفى بهذا الجزء. لا خلاف بين الفقهاء في كراهة التصدق بالرديء في التطوع، يكتفى إلى هنا والتفصيل له مجاله. نقرأ مسألة ابن الفرس وهي: وإن كان كله رديئا فقد اختلف فيه، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج منه وليس عليه غير ذلك. سمعتم هذه المسألة؟ هذه المسألة من كان عنده مال رديء وهو نافع، هو نافع ما هو معنى ما ينتفع به، لكن ليس بالجودة كمثل بعض الطعام، يعني ما يكون كمثل بعض الطعام، وهكذا أيضا يعني أنواع الثمار أنواع، هذا كما هو معلوم. منها الجودة ومنها المتوسط ومنها الأدنى. فهنا ابن الفرس يذكر عن الجمهور أن من عنده مال وهو على وتيرة واحدة في الرداءة أنه يتصدق منه ولا لوم عليه. قلت قال ابن المغلس واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئا بعينه نقله عنه بالقطان في الإقناع. وقال ابن حزم في المحلى لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لا من غيره كان ذلك له، ولم يكلف الزكاة من سواه ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره. وذكر هنا الكلام عن ابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في البداية، والنووي في المجموع رحمهم الله تعالى. خلاصة المسألة قلت المال الرديء إذا كانت رداءته كله متحققة جاز إخراج الزكاة منه عند الجمهور في الجملة. يعني هذه خلاصة هذه المسألة، المال الرديء إذا كانت رداءته كله متحققة، يعني ما هناك ما هو منه رديء وما هو منه جيد وحسن وأحسن، جاز إخراج الزكاة منه عند الجمهور في الجملة. عندنا مسألة وهي مسألة قال البغوي والزكاة واجبة في مال التجار عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كانت قيمتها 20 دينارا أو 200 درهم. هذه المسألة الزكاة في عروض التجارة، الزكاة في عروض التجارة يعني الزكاة على السلع، الزكاة على السلع التجارية على مختلف أنواعها وأصنافها. وقال الخازن وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال التجار، وقال داود الظاهري لا تجب الزكاة بحكم التجارة في العروض إلا أن ينوي به التجارة في حال تملكه. والنقل هنا بالنسبة للمفسرين عن الموزع أيضا وعن الشنقيطي رحمه الله تعالى، هؤلاء من المفسرين. أما من غير المفسرين من المحدثين والفقهاء فالنقل عنهم كثير جدا، وذلك لغزارة هذه المسألة. سأقرأ عليكم ما تيسر ونشير إلى الباقي. قال أبو عبيد في الأموال في زكاة عروض التجارة أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر وهو عدم الزكاة في عروض التجارة وهو لابن حزم وابي داود الظاهر، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا باعتبار أن السلف كانوا يرون الزكاة في عروض التجارة وأن هذا القول حادث بعد الإجماع. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وقال الطحاوي قد ثبت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الكلام صحيح، صح عن ابن عمر وعن عمر، وجاء عن ابن عباس بسند حسن. هؤلاء الثلاثة من الصحابة الذين جاء عنهم وصح يعني القول بالزكاة في عروض التجارة ولا يعلم مخالف من الصحابة لهم. وقال أيضا في مشكل الآثار، وقال آخر فيما رويتم لنا عن رسول الله في الخير نفي الزكاة عنها، وأنتم توجبون الزكاة فيما إذا كانت للتجارة، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن وجدنا أهل العلم جميعا متفقين على إخراجها إذا كانت للتجارة من ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم إنما أخرجها من الزكاة إذا كانت لغير التجارة وإجماعهم حجة كالاستثناء، لو استثناه لنا رسول الله. قال هذا وهو يرد على يعني من يقول لماذا لا تجبن الزكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة. وهنا النقل عن الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة هو كالإجماع من أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من الظاهرية ألا زكاة فيها وهو مسبوق بالإجماع. وقال البيهقي في الكبرى في زكاة عروض التجارة هذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. والنقولة هنا عن ابن عبد البر رحمه الله، ونقرأ كلامه لنفاسته، قال في زكاة عروض التجارة واجبة عند أكثر العلماء، وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بالتجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، هو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث رحمهم الله، وذكره بالاستذكار رحمه الله تعالى. والنقل هنا عن الباجي رحمه الله، وعن البغوي في شرح السنة، وعن ابن هبيرة، وعن ابن قدامة في المغني، والشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، وعن صفد العثماني في رحمة الأمة، والبهوتي في كشف القناع، والزرقاني في شرح الموطأ، والشوكاني في النيل. إلى هنا هذه النقولات الطيبة. التلخيص لهذه المسألة طويل نظرا للحاجة إلى بعض التفاصيل، وإن كنا خرجنا عن المعهود في خلاصة لكن رأينا أن هذا له حاجة. قلت جملة القول في المسألة المذكورة في التالي: الإجماع على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة إذا حال على الحول هو إجماع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار في كل الأعصار، وعليه عمل المسلمين على مر العصور وكر الدهور. الثاني: الذين قالوا بهذا الإجماع جعلوا قول المخالف له لا يحتج به لأنه حادث بعد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذين يقولون بهذا الإجماع يقولون قال الجمهور. ثلاثة: الذين حدث منهم الخلاف للإجماع المذكور لم ينكروا شرعية الزكاة في عروض التجارة واستحبابها، بل هم قائلون بذلك، وإنما رأوا عدم وجوبها. وعلى هذا فلا يصح نسبة القول إليهم في أن عروض التجارة لا زكاة فيها. أربعة: لو عمل بقول المتأخرين بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لتعطلت مصالح كثيرة، لأن زكاة عروض التجارة أوسع زكاة الأموال خصوصا في عصرنا. خمسة: قول بعض المتأخرين بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة معارض لأدلة أخرى في وجوب الزكاة في أموال قليلة كالأربعين شاه شاه، وخمس من الإبل شاه، وفي ثلاث من البقر تبيعا وغير ذلك، فليس من عدل الشريعة ورعايتها لمصالح العباد إيجاب الزكاة في القليل من المال وعدم إيجابها في الكثير منه كعروض التجارة. ستة: صارت التجارة في عصرنا قائمة في أغلبها على جلب السلع وادخارها لا على ادخار الأموال النقدية، فلو قبل قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة إلا في الأموال النقدية لاعتذر التجار قائلين: لا يوجد عندنا أموال نقدية حتى نزكي عليها، وليس لدينا سوى السلع، فالاقتصار في أخذ الزكاة على الأموال النقدية يعطل الزكاة في السلع التجارية التي تقدر بمئات المليارات. فإيجاب الزكاة على أرباب الأموال النقدية والعينية بالضوابط المعلومة هذا هو الذي جاءت به الشريعة. سبعة: لا تطيب قلوب غالب التجار المسلمين إلا بإخراج زكاة عروض التجارة في كل سنة ولو أفتاهم من أفتاهم بأنهم ليس عليهم زكاة في هذه الأموال، وهذا يدل على أن العقل والفطرة يدركان هذا ويدعوان إليه، وأن الإيمان دافع إليه. يعني التاجر عنده تجارة بمئات الملايين أو بعشرات الملايين أو مليارات، يقول ما علي زكاة، ومن معه 40 شاة يطالب بشاه يزكي بها على 40 وجوبا عليه، فلا يستصيغ هذا القول، لا يستصيغ هذا القول. على كل، هذه خلاصة هذه المسألة، وحرصت على الاهتمام بها حتى لا يأتي شخص إلى كلام ابن حزم رحمه الله في هذا الباب والنفي وإلى آخره، فيأخذ بقول ابن حزم وإذا يقول الناس للتجار ما عليكم زكاة في تجارتكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مسألة، قال مجير الدين العليمي بعد حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث وبقول الرسول أنت ومالك لأبيك، على أن للرجل أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمه ما شاء في صغر الولد وكبره، بشرط ألا يتعلق حاجة لابنه به وألا يعطيه لولد آخر. ومفردات مذهبه التي خالف فيها الثلاثة، أي الثلاثة الفقهاء رحمهم الله. هذه المسألة الآن مسألة ما معنى قوله أنت ومالك لأبيك، مال الأب من مال الولد. المسألة مال الأب من مال الولد. نقرأ كلام أهل العلم ولو طال قليلا لغرض الفائدة في بيان هذا الحديث، وذلك أن هنالك من يحاول يستبد بمال ولده، وهنالك من الأولاد من هو بخيل لا يريد أن يعطي أباه شيئا ولو رآه محتاجا وفقيرا. والحق هو وسط بين الغالي والجافي، بين المفرط، بين الإفراط والتفريط. قلت قال ابن هبيرة رحمه الله في اختلاف الأئمة الأربعة، واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك يأخذ من مال بقدر الحاجة وغيرها، وقال ابن قدامة قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني وأن أموال الأولاد تدخل في ذلك. وقال النووي في المجموع قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ليس للوالد أن يأخذ إلا بقدر حاجته لحديث إن دماءكم وأموالكم. وقال جمال الدين الريمي في المعاني البديعة عند الشافعي وأكثر العلماء ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته عند نزولها. وقال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في قوله أنت ومالك لأبيك على أنه إذا احتاج إلى مال أخذ منه بقدر الحاجة، فإما أن يكون أراد إباحة ماله إلى إباحة ما لا يحتاجه ويأتي عليه فلا أعلم أحدا ذهب إليه. يعني هذا بيان على أنه الأب لو أراد أن إباحة مال ولده إليه إباحة مطلقة يتصرف كيف شاء، يقول لا أعلم أحدا قال به. ونقله العيني رحمه الله، وذكره القزويني في شرح مسند الشافعي، ونقله السندي رحمه الله تعالى. قلت درج جماهير الفقهاء في بيان معنى حديث أنت ومالك لأبيك أن هذا عند حاجة الوالدين إلى النفقة عليهما وعلى حسب حال الولد. هذه المسألة، مثلا بعض الآباء يريد مال ولده ليتوسع ويتبحبح في أكل القات، بعض الآباء مبتلى كثرة أكل القات وما عنده يعني مال يكفي في التوسع، فيرجع إلى مال ولده، فصرف مال ولده في هذا لا يصلح من قبل الأب، لا يصلح من قبل الأب، فهو مسؤول عن هذا التصرف بهذا المال. وسمعتم أن الأخذ منه قد زيادة على الحاجة ليس مما أذنت به الشريعة، ليس مما أذنت به الشريعة. وذكر الإمام أحمد أنه لو أخذه ليعطيه أولادا آخرين من أولاده، أنهم يأخذون هذا المال وينتفعون به، وأخوه وابنه ما أذن له ولا أذن لإخوة أن يأخذوا منه، فليس لهم ذلك ما دام أن المال في ملك الولد، في ملك الولد، الولد قد صار مالكا لهذا المال ملكا شرعيا، ملكا شرعيا، فليس يعني هنالك تسلط عليه، بل المطلوب الاحترام له وللمال الذي معه، وألا يؤخذ منه من قبل الأبوين إلا ما دعت إليه الحاجة. وبالنسبة للأولاد لنضرب مثالا في احتياج الأب للمال، لو أن الأب قدر الله عليه أن ماتت زوجته، أن ماتت زوجته وأراد الزواج، وأراد الزواج وما عنده مال، وولده عنده مال يقدر على أن يزوج أباه، فهنا يجب على الولد أن يزوج أباه من ماله، يجب على الولد أن يزوج أباه من ماله لأنه يقدر على ذلك، عن الولد، ولأن أباه محتاج إلى الزواج، فهنا يجب عليه ولا يصلح أن يمنعه من الزواج. فكما أن الواجب على الأب أن يزوج الولد في حال كون الولد ما معه مال يزوج نفسه، وإنما لا يزال تحت رعاية أبيه ولا يزال في خدمته، فكما أن الأب في هذه الحال يجب عليه أن يزوج الولد، فكذلك الولد يزوج الأب عند الحاجة وعند الاقتدار. إذا كان الولد راضيا أن يعطي أباه ما يطلب من المال، الجواب جزاه الله خير على هذا البر، أنت معي الآن، جزاه الله خيرا على هذا البر والإحسان. لكن أرأيت لو كان الأب يستعمل المال يعني فيما يحصل به الضرر، فهنا يجوز للولد أن يعطيه المال؟ ذاك الأب ما يحسن التصرف، ما يحسن التصرف. مثلا لو أن أبا، أنت معي، لو أن أبا يريد يذهب عند المشعوذين، فيه مرض، فيه كذا، يريد يذهب عند المشعوذين، يريد يعني 50,000 70,000 إلى آخره، باعتبار أنه يريد يتعالج عندهم، فهنا وإن كان الأب في هذه الحال يحتاج للمال، لكن صرفه في هذه الجهة هذا يعني ذنب عظيم. فهنا الولد يوجه للأب النصائح ويتجه إلى سؤال أهل العلم عن هذا الذهاب من جهة الذهاب نفسه، من جهة الذهاب نفسه، إذا أنه يخاف على دين الأب أكثر ما يخاف على المال. المال وإن ذهب فأمر أهون، لكن ذهابه إلى هذه الأماكن، فبعض الناس لهم علاقة كبيرة بالمشعوذين، لو قدر أنه يظل يعطي المشعوذ ما بين حين وآخر في نظره باعتبار أنه يعني يكف شره عنه حسب ما قد يفهم هذا الذي يعطي المال، وهكذا لو صرفه فيما فيه ضرر فهنا لا يعطى له المال إذا صرفه فيما فيه ضرر متحقق. تمام. أما صرف مأكولات، مشروبات، ملبوسات وحق علاج، فجزاه الله خيرا، هذا أمر طيب. وبالنسبة للقات، إن كان الأب قد ابتلي بذلك أعطى له يعني ما يزل به الخرمة، صح؟ قال إذا كان الولد لا يطيع أباه فهل زواجته الولد على الأب واجبة؟ صح؟ هذا هو السؤال. الجواب إن كان الولد بحاجة إلى الزواج ولو كان عاصيا يزوجه، ولو كان عاصيا، لأن الزواج هذا حق للولد على الأب، للولد على الأب، لأن الولد ما يزال في رعاية الأب، ما يزال الأب مسؤولا عن الولد في هذه الحال، ها؟ الله يصلحه، اسعى في إصلاحه، أسعى في إصلاحه وتزويجه.
الخامس من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.